بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: المفتي والمستفتي. هذا أيضا له علاقة وثيقة بأصول الفقه، يعني ما هو الأدب بالنسبة للمفتي وكذلك المستفتي. قال رحمه الله: المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط الفتوى: يشترط لجواز الفتوى شروط منها. أولا، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. وإلا وجب، يعني لا يجوز له أبدا أن يفتي بدون علم أو بالتوهم، لا بد أن يكون عنده علم، وأن يكون هذا العلم مبني على الدليل، على آية أو حديث. قال رحمه الله: ثانيا، أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء متفرع عن تصوره تصورا صحيحا، لأنك ما تستطيع أن تحكم على شيء إلا إذا فهمته، ولا بد من فهم السؤال، لأن السؤال أحيانا يكون مجملا غامضا ملتبسا، فلا بد من فهم السؤال. يقول رحمه الله: فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، ولا بد من ذلك، حتى لأن الآن السؤال فيه لبس، سوف يتفرع عن ذلك أن الجواب أيضا سوف يكون فيه لبس. قال: وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أو ذكر التفصيل في الجواب، استفصله أي طلب منه التفصيل، استفصله أي طلب منه التفصيل، لأن السؤال طرحه مجمل فهو يستفصل، يعني يطلب البيان، هل هذا كذا أو كذا، هذا معنى استفصله، يعني هل هذا كذا أو كذا أو كذا، فصل في الجواب، يعني قال له: إن كان كذا فكذا، وإن كان كذا فكذا. هذا الفرق بين استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. يقول: فإذا سئل عن امرئ، يعني المفتي إذا سئل عن مسألة فرضية، عن امرئ هلك، عن بنت وأخ وعم شقيق، ها كيف حل هذه؟ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، البنت لها النصف أليس كذلك؟ والأخ يستفصل عن هذا الأخ، هنا الاستفصال، ما يفتي. يعني لو في تسرع عند المفتي لقال: البنت لها النصف والباقي للأخ تعصيب، هذا غلط. لو قال الباقي للأخ تعصيب من غلط، لأن الأخ هذا قد يكون أي لأم، وإذا كان لأم ليس له شيء، يكون محجوبا بالبنت بالفرع الوارث الأنثى، لأن ولد الأم يحجب بالفرع الوارث مطلقا. وإذا كان أخا شقيقا أو أخا لأب يحجب العم، يأخذ الباقي ويحجب العم. قال الشيخ: فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. واضح التفصيل؟ قال الثالث: أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكري بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. إذن الشروط الأولى لجواز الفتوى، الآن للوجوب. قال الأول: وقوع الحادثة المسؤول عنها. فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. في فرق بين التعلم والاستفتاء، إذا كان استفتاء فإنه لا يجيب إلا على شيء واقع، وإن لم يكن استفتاء إنما تعلما يجيب، لأن هذا من طلب العلم. قال الثاني: ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. وهذا والله من الأدب، هذا في أدب للعوام وأدب لطلب العلم. إذا كان المفتي أحس من السائل أنه متعنت أو أنه متهاون متتبع للرخص أو أنه مغلظ يريد أن يضرب كلام العلماء بعضهم ببعض أو عنده قصد سيء، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يعرض عنه، يعرض عنه لقوله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. هذا جاهل، وأعرض عن الجاهلين. وأيضا طبعا هنا في قصد سيء موجود الآن، بعض الناس يسأل ليثير الفتنة، يعني بعض الناس الآن يسأل العالم أو الشيخ ليثير الفتنة، ليثير الفتن بين الناس، ليثير الفتن. فهذا الذي يسأل ليثير الفتنة هذا ينبغي أن يقمع، يقمع: يا شيخ ما تقول في فلان؟ أو فلان يقول كذا، ما الحكم في هذا؟ هو دحين يعني الآن هو لا يسأل، هو يعرف أن هذا الكلام الذي قيل باطل، ولكن هو يريد من الشيخ أن يطعن في القائل، أن يطعن في القائل، وحينئذ تقوم الفتنة، والله المستعان. وهذا الحاصل اليوم بين كثير من الشباب، كثير من الشباب هذا الحاصل بينه، ولا سيما في هذه المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الإنترنت. وأحيانا ماذا يفعلون من قصدهم السيء؟ يسجلون المكالمة، يسألون الشيخ بعض الأسئلة الخاصة عن بعض الأشخاص وبعض الأسماء وبعض الكلمات التي معروف من قالها، والشيخ يجيب، ويظن الشيخ أن المكالمة خاصة، وهؤلاء الشياطين قد جهزوا التسجيل، فيسجل وينشر الكلام، ينشر الكلام، فتقوم أيضا هنا حينئذ تقوم الفتن. وكم من فتنة قامت عمت وطمت بسبب تسجيل، تسجيل كلام لهذا الشيخ أو ذاك الشيخ، تسجيل كلام سجل عليه وهو لم يشعر بتسجيله ولم يرضى بنشره، ولم يرضى بنشره، وقامت الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني هذا من سوء الأدب، وحقيقة كثير من الناس يحتاج إلى تربية صحيحة وإلى أدب. بعض الكلام لا يجوز نشره لأنه يفضي إلى شر، يفضي إلى انقسام، يفضي إلى فتنة، يعني يجب أن يطوى ولا يروى، يجب أن يطوى. ولكن هؤلاء يفرحون به، لأن كثير من هؤلاء يتلذذ عندما يرى الانقسامات ويرى الفتن ويرى الصراعات ويرى هذه الأشياء، يتلذذ بذلك ويستشرف لهذه الأمور ويفرح بها، كأنه كذلك، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الثالث: ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. يعني كان هناك الفتوى يترتب عليها ضرر، إذن يمسك. والله هذا من الفقه، يعني ما يأتي بعض الناس الآن من المشايخ مثلا من المشايخ يرى أنك أن الوجه ليس بعورة للمرأة، كشف الوجه جائز عنده، أن كشف الوجه جائز، هل من الفقه أن يفتي بذلك بهذه الفتوى في بلد كالسعودية مثلا؟ ليس من الفقه، لأنه وإن كان جائزا عندك فإنك لو أفتيت بذلك في بلد كهذه، بلد محافظة كهذه، فإن ذلك يفضي إلى ضرر أعظم، إلى مفسدة. بعض المشايخ يرى أن سفر المرأة بدون محرم جائز، وهذا رأي لبعض العلماء، يقولون إذا كانت الرفقة آمنة وإذا كان الطريق آمنا، هذا رأي لبعض العلماء ويراه بعض الفقهاء المعاصرين. ولكن في هذا الوقت الذي كثر فيه الفساد وكثر فيه الشر، هل من الفقه الافتاء بهذا؟ ليس من الفقه، ولا سيما الآن الشر والعياذ بالله كثير، والمرأة ضعيفة والمرأة مطلوبة نعوذ بالله، ويطمع فيها الأشرار، ولا سيما إن كانت وحدها وهي لا تستطيع دفع الشر عنها، فالإفتاء بهذا يفضي إلى شر وإلى خطر، فحينئذ نمسك عن الإفتاء بهذا. وهكذا كم من فتوى لو أفتى بها هذا المفتي لأفضت إلى مفسدة وإلى شر، فحينئذ يمسك. وهذه المسائل ذكر الشيخ حقيقة أداب عالية في الفتوى لو يراعيها هؤلاء الذين الآن يظهرون في القنوات، كثير منهم من طلاب العلم من الشباب الذين يظهرون في القنوات ويفتون، يا ليتهم يراعون مثل هذه الأداب. قال رحمه الله: ما يلزم المستفتي. يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. الثالث أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفلا توضأ بماء البحر؟ ليست عندكم هذه الزيادة؟ يعني تأمل هذا الحديث في السنة من حديث أبي هريرة، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ولكن الشاهد هنا تأمل في هذا السؤال، كيف المستفتي هنا فصل ووصف الحال وصفا دقيقا. يقول المؤلف رحمه الله: الرابع أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما. يعني ما يستفتي وهو ساهم ومشغول الذهن مشغول البال، لأنه قد لا أفهم الكلام. وأيضا مما يلزم المستفتي أن يختار الوقت المناسب لسؤال العالم، ولا سيما الآن مع وسائل الاتصال، ما يتصل عليه في منتصف الليل أو في وقت القيلولة أو في وقت عمل، لا يكون هذا الشيخ أو العالم متفرغا للإجابة عن الأسئلة، أن يختار الوقت المناسب. وأيضا من الأداب المستفتي أن يتأدب مع الشيخ في سؤاله، وأن لا يرفع صوته، وأن لا يكثر من الإشارة بيده، وأن يكون هادئا متزنا متأدبا أثناء طرح سؤاله. وأيضا يتأدب في خطابه فيقول: أحسن الله إليكم، ما حكم كذا، جزاكم الله خيرا، ما حكم كذا، يعني حفظكم الله كذا وكذا، يعني يتأدب في الخطاب ويكلم العالم والشيخ كلاما لينا. ويتخلل ذلك دعاء لهذا الشيخ. هذا مما ينشط المفتي للفتوى وأن لا يجابهه وأن لا يصدمه بالقول. يعني يقول له أنت قلت كذا وهذا كذا وأنت قد قلت كذا، كأنه يخاطب زميلا له. لا، هذا يسن الأدب. وأيضا من الأدب المستفتي أن لا يذكر اسم شيخ أو عالم آخر أمام المفتي أو هذا العالم الذي يسأله، لهذا يسمي الأدب. ما تأتي عند أحد من العلماء أو المشايخ تستفتي وتقول قال الشيخ فلان أو سمعنا الشيخ فلان، هذا من ضرب كلام العلماء بعضهم بعض، ليس من الأدب. وبعض العلماء إذا ذكرت عنده شيخا أو اسم شيخ أو عالم يمسك، لأن هذا ليس من الأدب، وكأنك بهذا تحرض هذا العالم على ذاك، هذا من التحريض، والله المستعان. هذا أيضا من الأدب التي ينبغي للمستفتي أن ينتبه لها. وكذلك أيضا مسألة التسجيل، لا يجوز إلا إذا استأذنت منه، لا بد من الاستئذان. قل يا شيخ أنا أسجل، أما أن تسجل بدون علمي فهذا خداع ولا يجوز، هذا مخادعة، لأن الشيخ قد يتكلم بكلامه ما يحب أن يظهر عنه أو أن ينشر عنه، وليس كل ما يعلم يقال، فهذا نوع من الخداع، والخداع لا يجوز. لا بد أن تستأذنه عند التسجيل، تسجيل كلامه، أو حتى عند نشر كلامه. هذه بعض الأدب التي ينبغي للمستفتي أن يلتزمها، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.